إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى اسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه الوكيل. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى اسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه الكفيل. وأما اسمه جلت قدرته الوكيل، فإن المعنى اللغوي من وكل بالله وتوكل على الله واتكل، أي استسلم إليه. يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، توكل فلان بهذا الأمر إذا ضمن القيام به. ووكلت أمري إلى فلان، أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه. ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. ووكل إليه الأمر سلمه، ووكله إلى رأيه وكلا ووكولا تركه ورأيه. والتوكل إظهار العجز والاعتماد على غيرك، والاسم التكلان. الوكيل الكفيل، كذلك قالوا في قوله تعالى: الله على ما نقول وكيل، أي كفيل. والكفيل في اللغة من كفله يكفله، والكافل العائل، وفي التنزيل العزيز: وكفلها زكريا، وفي الحديث: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فالكافل القائم بأمر اليتيم المربي له، وهو من الكفيل بمعنى الضمين. كفيل وكافل وضمين وضامن بمعنى واحد، الوكيل الكفيل. ولذا جمع هنا معا الوكيل والكفيل من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، والمعنى متقارب، وإن كان هنالك فارق يبدو بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. كفيل وكافل وضمين وضامن بمعنى واحد. الكافل هو الذي كفل إنسانا يعوله وينفق عليه، ومنه كفالة اليتيم بمعنى أنه يعوله وينفق عليه. فالكافل هو الذي كفل إنسانا يعوله وينفق عليه. ورد اسمه تعالى الوكيل في القرآن 14 مرة، منها قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومنها قوله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومنها قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ومنها قوله تعالى: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ومنها قوله جلت قدرته: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فورد اسمه تعالى الكفيل في القرآن العظيم 14 مرة، هذه بعضها. وأما اسمه تعالى الكفيل فقد ورد في القرآن العظيم مرة واحدة، قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأما معنى الاسم الشريف في حقه تعالى فقد مر ذكر المعنى اللغوي لاسمه تعالى الوكيل، وكذلك مر معنى اسمه تعالى الكفيل لغة، ومحال ورود الاسمين الشريفين في القرآن العظيم. وأما معنى الاسم الشريف في حقه تعالى كما في قوله جلت قدرته: فاتخذه وكيلا، أي كفيلا بما وعدك. وكذلك في قوله جلت قدرته: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ربا. وأيضا يقال كافيا، ألا تتخذوا من دوني كافيا، يكفيكم ما أهمكم من أموركم. وقال الإمام ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى في قوله جلت قدرته: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله جلت قدرته، يكفينا الله تبارك وتعالى ونعم الوكيل ونعم المولى لمن وليه وكفله وعاله وتكفل بأموره الظاهرة والباطنة. وإنما وصف الله تبارك وتعالى نفسه بذلك لأن الكفيل في كلام العرب هو المسند إليه القيام بالأمر، فلما كان القوم الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآيات قد كانوا فوضوا أمرهم إلى الله ووثقوا به وأسندوا ذلك إليه، وصف نفسه بقيامه لهم بذلك وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ففوضوا أمرهم إليه بالوكالة، فقال: ونعم الوكيل الله تعالى لهم. وقال ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى في قوله جلت قدرته: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وتوكل أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم على الله، يقول: فوض أنت أمرك إلى الله وثق بربك في جميع أمورك وولها إياه وكفى بالله وكيلا وكافيك الله وحسبك بالله وكيلا، أي فيما يأمرك ووليا لها ودافعا عنك وناصرا. وقال ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى في قوله جلت قدرته: وهو على كل شيء وكيل، والله على كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ، يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته. فالله جلت قدرته على كل شيء وكيل، يعني على كل شيء رقيب وحفيظ، فيقوم بأرزاق جميع خلقه وبأقواتهم وبسياسة أمورهم وبتدبير أحوالهم وتصريفهم بقدرته. قال الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر قول الفراء: الوكيل الكافي، الوكيل الكافي الذي يكفيك جميع أمرك. قال: ويقال معناه أنه الكفيل بأرزاق العباد والقائم عليهم بمصالحهم، حقيقته أنه الذي يستقل بالأمر الموكول إليه. ومن هذا قول المفوضين إلى رب العالمين أمورهم: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نعم الكفيل بأمورنا والقائم بها. وقال الحليمي رحمه الله: الوكيل الموكل والمفوض إليه، علما بأن الخلق والأمر له، لا يملك أحد من دونه شيئا. إذن يتلخص من أقوال أهل العلم رحمهم الله في الوكيل ثلاثة معان: أن الوكيل الكافي، وأن الوكيل الحفيظ، وأن الوكيل الكفيل. فأتعاقبان الوكيل والكفيل. من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى اسمه جلت قدرته الوكيل، واسمه جلت قدرته الكفيل. فيتلخص من أقوال أهل العلم في الوكيل أنه الكافي، وأنه الحفيظ، وأنه الكفيل. فعدنا من حيث بدأنا، فما معنى الكفيل؟ قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي جعلتم الله بالوفاء بما تعاقدتم عليه على أنفسكم راعيا. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي راعيا لما تعاقدتم عليه أنفسكم، يرعى الموفي منكم بعهد الله الذي عاهد على الوفاء به، وكذلك الناقضة، فيرعى الموفي ويرعى الناقضة سواء بسواء. من وفى بعهده مع الله فالله عليه كفيل، وكذلك من نقض عهده مع الله فالله تبارك وتعالى عليه كفيل، بمعنى أنه الراعي على ما في نفسه مما عاهد الله تبارك وتعالى عليه. وساق ابن جرير بسنده إلى مجاهد في معنى كفيلا: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، قال وكيلا، فتعاقبا وكيل وكفيل. قال الحليمي: الكفيل المتقبل للكفايات، وليس ذلك بعقد وكفالة ككفالة الواحد من الناس، وإنما هو على معنى أنه لما خلق المحتاج وألزمه الحاجة، فاحتياجه ضروري، وفقره إلى ربه فقر ضروري، وغناه نسبي، والله تبارك وتعالى هو صاحب الغنى المطلق. فلما خلق الله تبارك وتعالى المحتاج وألزمه الحاجة، وقدر له البقاء الذي لا يكون إلا مع إزالة العلة وإقامة الكفاية، إذ خلقه محتاجا وألزمه الحاجة، وقدر له البقاء، والبقاء لا يكون إلا مع إزالة العلة وإقامة الكفاية. لما كان ذلك كذلك لم يخله من إيصال ما علق بقاءه به إليه، وإدراره في الأوقات والأحوال عليه، فقد تكفل به. لما خلق المحتاج وألزمه الحاجة، فحاجته لربه ضرورية، هو محتاج، وقدر له البقاء مع ذلك، ولا يكون البقاء إلا مع إزالة العلة وإقامة الكفاية. لما تراكبت هكذا لم يخله من إيصال ما علق بقاءه به إليه، ومن إضرار هذا الذي يحتاجه هذا المحتاج الذي ألزم الحاجة، ومن إضرار ما يحتاجه في الأوقات والأحوال عليه. وقد فعل ذلك ربنا جل ثناؤه، إذ ليس في وسع مرتزق أن يرزق نفسه، وإنما الله جل ثناؤه يرزق الجميع من الناس والدواب والأجنة في بطون أمهاتها، ويرزق الطير التي تغدو خماصا وتروح بطانا، والهوام والحشرات والسباع في الفلوات. فقد تكفل الله تبارك وتعالى برزق الخلق كافة، وأقام هذه الكفاية وأزال العلة، فسبحانه. وتلخص عند العلماء من أقوالهم في الكفيل أنه بمعنى الشهيد، وأنه بمعنى الحافظ، وأنه بمعنى الضامن، وأنه بمعنى الكفيل بمعنى الوكيل. يتوكل بأمور الخلق ويكفلهم، وكذلك الكفيل الذي يكفل خلقه الذين يوكلون أمورهم إليه. فالله تبارك وتعالى هو الوكيل الكافي الكفيل الحفيظ، والله تبارك وتعالى هو الكفيل الشهيد الحافظ الحفيظ الضامن، لأنه تكفل بأرزاقهم وبما به بقاء حياته. إذا آمن الإنسان المسلم بهذين الاسمين الشريفين من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أورثه هذا الإيمان آثارا، لأن الله تبارك وتعالى هو القائم بأمر الخلائق أجمعين والمتكفل بأرزاقهم وبإيصال الرزق إليهم، والذي تكفل بالرعاية لمصالحهم وما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. وهذا لا بد أن يتضمن أوصافا، لأنه لا يفعل ذلك إلا من كان حيا له كمال الحياة، عليما له كمال العلم، قادرا له كمال القدرة، قويا له كمال القوة، رحيما له تمام الرحمة، حكيما له عظيم الحكمة، وجوده وكرمه ووفاء عهده وصدق وعده، كل ذلك لازم من أن يكون كفيلا وأن يكون وكيلا وأن يكون ضامنا، لأن ذلك لا يكون كذلك إلا إذا توفرت هذه الصفات وما لا يحصى من أمثالها. فيجب على كل مؤمن أن يعلم أن كل ما لا بد له منه فالله سبحانه وتعالى هو الوكيل والكفيل والمتوكل بإيصاله إلى العبد، إما بنفسه سبحانه فيخلق له الشبع والرية كما يخلق له الهداية في القلب، فكل ذلك بلا مباشرة سبب، وإنما منه إليك، منه إلى عبده، وإما بواسطة وسبب كالملك أو غيره يوكل به، مما يحفظ الله تبارك وتعالى به خلقه في أرضه من المعقبات ومن الملائكة التي تحفظ الناس في الأرض بأمر الله تبارك وتعالى. والفرق بين وكالة الخالق ووكالة المخلوق لا يخفى على أحد ممن آتاه الله تبارك وتعالى بصيرة، فالخلق قد يشركون مع الخالق غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا ضرا ولا نفعا، والناس قد يشتركون مع الخالق العظيم في بعض دلالات الأسماء الحسنى كالسمع والبصر والحياة وغير ذلك من الصفات، ولكن هذا لا يعني التشابه في الصفات لمجرد الاشتراك في الأسماء، فأين سمع الإنسان من سمع الرحمن؟ وأين بصره من بصره؟ وأين علمه من علمه؟ وأين التراب من رب الأرباب؟ فهذا الذي يكون على حسب الاشتراك اللفظي له دلالته لكل بحسبه، والصفة تكون على قدر الذات، فالمخلوق له علمه والخالق العظيم له علمه، والوصف ها هنا ينطبق على الذات، والوصف للذات لذات ربنا تبارك وتعالى يكون على قدرها وليس كمثل ذات ربنا ذات، فكذلك ليس كمثل صفاته صفات. وإذا كان بعض الخلق قد يتوكل على غيره من الضعفاء الذين هم مثله في الضعف والحاجة والافتقار إلى الله، وإذا كان بعض الخلق قد يتكفل بغيره من الضعفاء كاليتامى والأرامل والمساكين، فلا يعني هذا أنه قد شابه الله تبارك وتعالى في صفته. ففارق بين وكالة الخالق ووكالة المخلوق، فإن هذا المتوكل بأمر غيره وهذا الكافل لغيره هو نفسه محتاج إلى رزق الله ومعونته ورحمته وفضله. فإذا علمتم معنى الوكيل فلله في ذلك منزلته العلياء بأحكام تختص به أربعة. إذا علمنا ذلك وعلمنا معنى اسمه تعالى الوكيل، فلله في ذلك منزلته العلياء بأحكام تختص به أربعة، وهي انفراده بحفظ الخلق، وانفراده بكفايتهم، وقدرته على ذلك، وأن جميع الأمور من خير وشر ونفع وضر كل ذلك حادث بيده، والمنزلة السفلى للعبد، وله في ذلك ثلاثة أحكام: أن يتبرأ من الأمور إليه لتحصل له حقيقة التوحيد، ويرفع عن نفسه شغب مشقة الوجوب، والثاني أن لا يستكثر ما يسأل فإن الوكيل غني، والثالث أنك إذا علمت أن وكيلك غني وفي قادر ملي فأعرض عن دنياك وأقبل على عبادة من يتولاك. وكذلك الوكيل من البشر يكون قادرا على القيام بأمر موكله في وقت، وعاجزا عن القيام بتلك الأمور في وقت آخر، يكون غنيا في وقت، فقيرا في وقت آخر، عالما بشيء جاهلا بغيره، حيا في وقت ميتا في غيره، والله جل شأنه يتعالى عن ذلك كله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. وتوكل على الحي الذي لا يموت. حض الله تبارك وتعالى على التوكل عليه وتفويض الأمور إليه، وجعل هذا من صفات المؤمنين. فمن أخص صفات المؤمنين أنهم يتوكلون على ربهم جلت قدرته. قال الله رب العالمين: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال ربنا سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله رب العالمين حاكيا عن موسى عندما قال لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالتوكل إذن يزيد بزيادة الإيمان وينقص بنقصانه. ولو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف لا يتوكل المؤمن على ربه جلت قدرته وهو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو الكافي لمن توكل عليه وفوض أمره إليه، وكفى بالله وكيلا. وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن محبته لمن اتصف بهذه الخصلة فكان على الله متوكلا، فقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فمن كان على الله متوكلا فإنه يتمتع بمحبة ربه جل وعلا، لأن الله يحب المتوكلين. وقد بيّن لنا ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم أن الله رب العالمين قد وعد بالأجر العظيم والثواب الجزيل من كان عليه متوكلا: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلوا. فإذا توكل الإنسان على الله تبارك وتعالى تمتع بهذه المنح والعطايا. حرم الله رب العالمين على عباده تحريما مطلقا التوكل على غيره، فهو وحده حسبهم ونعم الوكيل. فقال سبحانه: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقال سبحانه: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال سبحانه: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولذلك تجد كثيرا من الناس عندما يعرف طرفا من العلم يريد أن يستعمله في غير محله، فيسمع نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أن يقول الرجل ما شاء الله وشئت، ولكن يقول إن كان لابد قائلا ما شاء الله ثم شئت، فينزل التوكل محل المشيئة ولا ينزل ولا يتنزل. فإذا كان جائزا أن يقول الرجل ما شاء الله ثم شاء فلان، فإنه غير جائز بمرة أن يقول متوكل على الله ثم عليه، لأن التوكل لا يكون إلا على الله. فحتى لو جاء بثم لا يجوز، التوكل لا يكون إلا على الله رب العالمين وحده. فلو قال متوكل على الله ثم على فلان لا يجوز أيضا، لأن التوكل لا يكون إلا على الله تبارك وتعالى. حرم الله رب العالمين على عباده التوكل على غيره، فهو وحده حسبهم ونعم الوكيل. وهذا مثالنا صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعه أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد المتوكلين ورائدهم وإمامهم، والصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتدون به ويسيرون على نهجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فقد بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبلغ الأصحاب معه تبعا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الغاية في التوكل على الله والإنابة له وتفويض الأمور إليه، حتى مدحهم ربهم تبارك وتعالى في كتابه الكريم في غير موضع، فقال سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فمدحهم الله تبارك وتعالى وأخبر عن المنح والعطايا التي يؤتيها الله تبارك وتعالى المتوكلين عليه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبا سفيان وأصحابه يقصدونهم، وذلك بعد غزوة أحد، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال أصحابه رضوان الله عليهم: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه، قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك بلغوا الغاية في التوكل مع ما كانوا فيه من العنة والمشقة والمخافة، كما وصف الله تبارك وتعالى ذلك في غزوة الأحزاب، فأظهروا التوكل على الله تبارك وتعالى والتسليم لأمره جلت قدرته، وأبطنوا ذلك معتقدينه في قلوبهم، كما حكى عنهم ربهم تبارك وتعالى في قوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالإيمان بهذين الاسمين من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى يورث ثمارا جليلة جدا في القلب، ومن أسمائه سبحانه الحسنى اسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه الكافي، وكفى يكفي كفاية إذا قام بالأمر، ويقال استكفيته أمرا فكفانيه، ويقال كفاك هذا الأمر أي حسبك، وهذا رجل كافيك من رجل أي حسبك هو، وكافيته من المكافات ورجوت مكافاتك أي كفايتك. ورجوت مكافاتك أي كفايتك. وقال الزجاجي الكافي واسم فاعل من كفى يكفي فهو كاف، كما هو معلوم عند التنوين بالعوض لذهاب الحرف، كاف أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، مثل غواش، والأصل غواشي، فهذا يسمى بتنوين العوض، يكون عوضا عن حرف، ويكون عوضا عن كلمة، ويكون عوضا عن جملة. فالكافي اسم الفاعل من كفى يكفي فهو كاف. وقد ورد هذا الاسم الشريف من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى مرة واحدة في القرآن العظيم في قوله تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. الأصل هادي، ثم ذهبت الياء هنا كما ترجع إلى ذلك في بحث الاسم المنقوص، فعند التنوين ذهبت الياء ها هنا وجاء التنوين ها هنا عوضا، فهذا تنوين العوض، من هادي من هاد أليس الله بكاف عبده. وأما بصيغة الفعل فقد ورد في قوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، وكفى الله فهو الكافي سبحانه، وكذلك في قوله جلت قدرته فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وفي قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فورد الاسم في القرآن العظيم مرة واحدة أليس الله بكاف عبده، وورد بصيغة الفعل في هذه المواطن. ما معنى هذا الاسم لغة؟ اللغة كفى يكفي كفاية إذا قام بالأمر، فكفاك هذا الأمر وقام به عنك فصار كافيك. والكافي من كفى يكفي إذا قام بالأمر عنك. وأما بالنسبة لله جلت قدرته فقد قال ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى في قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، قال اختلف القراء في قراءة أليس الله بكاف عبده على حسب الورود وليس باختلاف التضاد، وإنما يعني رحمة الله تبارك وتعالى عليه القراءات المتواترات التي لا تكون على حرف واحد فيسمى اختلافا كما ذكر ذلك، ولكنه ليس باختلاف لأن ذلك جميعه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويثبت في القراءات المتواترة بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جبريل عن رب العز بأعلى إسناد يكون. فقال قرأ أليس الله بكاف عبده بعض قراء المدينة وعامة قراء الكوفة، هؤلاء قرأوا هذا الموضع بالجمع، يعني قراء المدينة وعامة قراء الكوفة قرأوا أليس الله بكاف عبادة بالجمع، هذا الموطن أليس الله بكاف عبده قرأه قراء المدينة وكذلك عامة قراء الكوفة قرأوه على الجمع، أليس الله بكاف عبادة؟ فقرأ بذلك حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف، ووافقهم الأعمش. وأما الباقون فإنهم قرأوا بالإفراد على التوحيد، أليس الله بكاف عبدة؟ فما المعنى ها هنا وهنا؟ على الجمع، أليس الله بكاف محمدا وأنبياءه من قبله؟ أليس الله بكاف عبادة؟ فالمعنى أليس الله بكاف محمدا صلى الله عليه وسلم وأنبياءه من قبله ما خوفتهم أممهم من أن تنالهم آلهتهم بسوء؟ فكانوا يخوفون الأنبياء والمرسلين الآلهة، يعني يخوفونهم بالآلهة، فإذا خوفوهم بالآلهة قالوا لهم نعتزلكم جانبا حتى تنتقم منكم الآلهة، أليس الله بكاف عبادة؟ فكفاهم الله تبارك وتعالى هذا الذي كان من تخويف أممهم إياهم بالآلهة في نقمتها، إذ يتوعدون بإنزال تلك النقمة على الأنبياء والمرسلين، وهيهات، فإنها لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا. وأما الباقون فإنهم قرأوا على التوحيد، أليس الله بكاف عبده، يعني أليس الله بكاف عبده محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بلا كاف. والصواب من القول في ذلك كما قال ابن جرير رحمه الله أنهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب لصحة معنييهما واستفاضة القراءة بهما في قراءة الأمصار. ومعلوم أن ذلك قد استقر الآن، وأما في البدء فكان هنالك بعض شيء، بمعنى لما حج الكسائي مع الرشيد وقدمه في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي بالناس، فهمز ولم يسهل، فأخذوا يصيحون به من جنبات مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون تنبروا تنبروا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن قراءة قريش لم تكن بالنبر وهو الهمز. فلما همز الكسائي رحمة الله عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدافع الناس هنالك يصوبون سبحان الله تنبروا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل ما قالوه للكسائي رحمة الله عليه هو ما صار ميراثا في ألسنة العوام، فيقول القائل منهم لأخيه مستنكرا تنبروا معي، فكأنه صار ميراثا. فالله سبحانه وتعالى كافي عباده، لأنه رازقهم وحافظهم ومصلح شؤونهم، فقد كفاهم كما قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده. وكفاية الإنسان من المعاش قدر بلغته، يعني ما يتبلغ به ويحيا، وقوام أمره. وتقول كفيت الرجل الأمر أكفيه كفيا وكفاية إذا قمت به دونه وأزلت عنه الاهتمام به، فالله يكفينا ويكفيكم كل مهم من أمورنا، إنه على كل شيء قدير، وهو الكافي سبحانه، الكافي الذي يكفي عباده المهم ويدفع عنهم الملم، وهو الذي يكتفى بمعونته عن غيره ويستغنى به عمن سواه، وهو الكافي سبحانه، لأنه إذا لم يكن له في الألوهية شريك. فقد صح أن الكفايات كلها واقعة به وحده، فلا ينبغي أن تكون العبادة إلا له، ولا الرغبة إلا إليه، ولا الرجاء إلا منه، إذ هو الكافي. فلمن يتوجه العبد الضعيف لسوى الكافي الكفيل الوكيل جلت قدرته؟ وقد جاء هذا الاسم أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكافي هو الكافي عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه، الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه، فهما كفايتان. يكفي الله تبارك وتعالى خلقه أمورهم في الحياة جميعا بكفاية عامة، بمؤمنهم وكافرهم، وببرهم وفاجرهم، وبمقبلهم ومدبرهم، كفاية عامة. فالله رب العالمين يكفيهم أقواتهم وأرزاقهم وما به حياتهم. وأما الكفايات الخاصة فإنها تكون على قدر العبودية لمن توكل على الله رب العالمين وإليه أناب. أليس الله بكاف عبده؟ بلى كاف. والكفاية على قدر العبودية، فإذا جاء العبد بالعبودية الكاملة أوتي الكفاية الكاملة، وإذا أتى بالعبودية الناقصة فالكفاية بحسب ذلك، ولا يقال يؤتى بالكفاية الناقصة، وإنما يقال تأدبا يؤتى من الكفاية على حسب عبادته وعبوديته. فالكافي هو الذي يكفي عباده رزقا ومعاشا وقوتا وحفظا وكلاءة ونصرا وعزا، وهو الله تبارك وتعالى شأنه، فهو الذي يكتفى بمعونته عمن سواه. وإذا كان ذلك كذلك وجب أن لا يكون الرجاء إلا منه والرغبة إلا إليه. وتذكر ما ذكره البخاري عن أبي هريرة تعليقا، وهو موصول بإسناد صحيح، في قصة الرجل الذي استسلف رجلا دنانيرا عددا فقال ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، قال رضيت بالله شهيدا، فأتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال رضيت بالله كفيلا. والقصة مشهورة معروفة. فكفى الله تبارك وتعالى المستسلفة عندما أرسل الدنانير الذهب في جوف خشبة منقورة ثم زجج عليها بالقاري أو ما أشبه، وجعل مع الدنانير خطابا، ثم استودع الله تبارك وتعالى خشبته بخطابه ودنانيره في البحر، فأمر الله رب العالمين البحر بأمواجه وثبجه حتى حمل الأمانة فأداها، وأخرج الله رب العالمين المستسلف منه على قدر إلى شاطئ البحر، فأتى على قدر فتناول الخشبة وإذا فيها الأمانة، أداها الله تبارك وتعالى. وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله كفيلا، وكفى بالله كافيا وشهيدا. ومن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى اسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه الوارث. تقول أورثه الشيء أبوه، وهم ورثة فلان، وورثه توريثا أي أدخله في ماله على ورثته، وتوارثوه كابرا عن كابر. والوارث في اللغة هو كل باق بعد ذاهب، الوارث لغة كل باق بعد ذاهب فهو وارث، الوارث كل باق بعد ذاهب. وقد ورد في القرآن العظيم 3 مرات وكلها بصيغة الجمع. قال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، وقال سبحانه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وقال جلت قدرته وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فورد بصيغة العظمة بصيغة الجمع في القرآن العظيم في هذه المواضع 3. وورد مرة واحدة بصيغة الفعل في قوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. في اللغة معنى الوارث هو الباقي بعد الذاهب، كل باق بعد ذاهب فهو وارث لغة. وأما في حق الله تبارك وتعالى فقد قال ابن جرير في قوله جلت قدرته ونحن الوارثون، قال يعني جلت قدرته وتقدست أسماؤه ونحن نرث الأرض ومن عليها بأن نميت جميعهم فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الأجل. وقال في آية القصص وكنا نحن الوارثين، ولم يكن لما خربنا من مساكنهم منهم وارث، وعادت كما كانت قبل سكناهم فيها لا مالك لها إلا الله الذي له ميراث السماوات والأرض. وقال الزجاجي الله عز وجل وارث الخلق أجمعين لأنه الباقي بعدهم وهم الفانون، كما قال عز من قائل إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الوارث الباقي بعد فناء الخلق، والمسترد أملاكهم ومواردهم بعد موتهم، ولم يزل الله باقيا مالكا لأصول الأشياء كلها، يورثها من يشاء ويستخلف فيها من أحب. الوارث الباقي بعد ذهاب غيره، وربنا جل ثناؤه بهذه الصفة لأنه يبقى سبحانه وهو الباقي بعد ذهاب الملاك الذين أمتعهم في هذه الدنيا بما آتاهم، لأن وجودهم ووجود الأملاك كان به، وأما وجوده فليس بغيره جلت قدرته. وجود الخلق جميعا مستمد منه سبحانه، وأما وجوده فهو الحي القيوم القائم بنفسه والقائم بمصالح خلقه، ليس وجوده من غيره، بل له كمال الوجود سبحانه وتعالى وله كمال الحياة، وأما حياة غيره فمستمدة منه بأمره، يحيي الله رب العالمين من يشاء ومن يشاء وقتما يشاء وكيف ما يشاء وعلى النحو الذي يشاء، وأما حياته جلت قدرته فهي الحياة الكاملة، وحياة غيره ممن آتاه الله رب العالمين الحياة مسبوقة بالفناء والعدم، ملحوقة بالموت والفناء. يوجد الله تبارك وتعالى الأشياء من العدم فيؤتيها الله تبارك وتعالى الحياة للأحياء، ثم يسلب الله رب العالمين الأحياء حياتهم، كما أخبر الله رب العالمين إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إذا آمن الإنسان بهذه المعاني من اسمه تعالى العظيم الوارث، آتاه الله تبارك وتعالى من ذلك آثارا، فيعلم يقينا أن الله جل شأنه هو الوارث الباقي بعد فناء خلقه، ففيما يتصارع المتصارعون وفيما يتقاتل المتقاتلون؟ في أي شيء؟ في الوهم الزائل أم في الخيال الحائل؟ في أي شيء؟ في عصفة الريح أم في لمعة البرق؟ في أي شيء؟ هو الوارث الباقي بعد فناء خلقه، الحي الذي لا يموت، الدائم الذي لا ينقطع، وإليه مرجع كل شيء ومصيره. فإذا مات جميع الخلائق وزال عنهم ملكهم، كان الله تعالى الباقي الحق المالك لكل المملوكات يومئذ وحده، كما هو مالكها دائما وحده، وهو القائل إذ ذاك لمن الملك اليوم، وهو المجيب لنفسه بنفسه لله الواحد القهار. فكثير من الناس يظنون أن لهم ملكا حقيقيا، فينكشف يومئذ لهم وقد زال ملكهم حقيقة الحال. وهذا النداء عبارة عن حقيقة ما ينكشف لهم في ذلك الوقت. فأما أرباب البصائر فإنهم أبدا مشاهدون لمعنى هذا النداء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوقنون بأن الملك لله الواحد القهار في كل يوم، في كل ساعة، في كل لحظة، وكذلك كان أزلا وأبدا. وسيأتي إن شاء الله أن الله رب العالمين لم يجعل لأحد ملكا حقيقيا، وإن كان له ملك إضافي. وجعل الله رب العالمين الخلق في الأرض مستخلفين، فهم مستخلفون في ملك الله رب العالمين. وأما أن يملكوا شيئا ملكا حقيقيا وملكا حقيقيا فهيهات، لا يكون ذلك إلا لله، وإنما هو ملك إضافي، لأنه لا يملك أن يتصرف فيه إلا على قانون الشرع الأغر. إذن فليس مطلق اليد فيما ملك، فأي ملك هذا على الحقيقة؟ فإذا ملك الإنسان المال كله لا يجوز مطلقا أن يتصرف فيه إلا بقانون الشرع، فهو محكوم في هذا الأمر بقانون الشرع. وأيضا إما أن يزول عن ملكه وإما أن يزول ملكه عنه، فإضافي هو يا صاحبي كما ترى، وأما الملك الحقيقي فلله. وقد بيّن الله رب العالمين لعباده أنه هو الوارث لما أهلك من القرى الظالمة التي كانت تعيش في أمن وخفض ودعة، حتى أصابهم الأشر والبطر فلم يقوموا بحق النعمة ولم يشكروا ربهم الذي وهبهم ما كانوا يتمتعون به. فقال جلت قدرته: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فبين الله تبارك وتعالى لخلقه أنه لما أهلك القرى الظالمة التي كانت تعيش في نعم جليلة آتاهم الله تبارك وتعالى إياها، لما أهلكها كان هو الوارث سبحانه وتعالى لذلك جميعه. يقول ربنا تبارك وتعالى: لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، يعني إلا زمانا قليلا، إذ لا يسكنها إلا المارة يوما أو بعض يوم. وأبقاها الله رب العالمين شاهدة على مصرع أهلها وفنائهم، وعبرة لمن كان له قلب. فيقول الله تبارك وتعالى هكذا بهذه الإشارة: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وكنا نحن الوارثين منهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر ذات أيديهم، بل كان الله وحده الوارث لديارهم وأموالهم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. حث الله تبارك وتعالى عباده على النفقة في سبيله، وذكرهم أنهم مستخلفون فيما عندهم من الأموال، فأنت قائم عليه لا أكثر ولا أقل، وأنت مخول في التصرف فيما جعلك الله رب العالمين مستخلفا عليه بما شرع الله رب العالمين سبحانه، فلا تملك حقيقة، وإنما أنت مستخلف على ما آتاك الله رب العالمين وفيه. قال سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. سأزول عنك أو تزول أنت عنه، لا محالة، وأنت فيما ملكت يداك محكوم بقانون الشرع، فأنت مستخلف إذن لا أكثر ولا أقل. وقد بين الله تبارك وتعالى لعباده أنهم إن لم ينفقوا في حياتهم في سبيل الله فإنها صائرة إلى الله تبارك وتعالى إذا ماتوا، لأن له ميراث السماوات والأرض، فقال عز من قائل: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. فلما الإمساك إذن؟ ولما القبض؟ ولما الشح بما ملكت اليد؟ وهذا كله إن لم تقم فيه بحقه وقد جعلك فيه مستخلفا صائر إليه، راجع إليه جلت قدرته. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. يقول العبد مالي مالي، حرصا وإمساكا، مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، كله صائر إلى البلا كما ترى، أو أعطى فاقتنى، يعني ادخر لآخرته، أي ادخر ثواب ذلك الذي أنفقه للآخرة، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. يعني أكل فأفنى، ولبس فأبلى، وأعطى فأبقى. الرواية الثانية عند مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، فقال: يقول ابن آدم مالي مالي. قال صلى الله عليه وسلم: وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فإذا آمن الإنسان باسمه تبارك وتعالى الوارث أورثه ذلك، هذه المعاني الجليلة. وزكريا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم دعا ربه أن يهبه ولدا يكون من بعده نبيا، وكان قد بلغ من الكبر عتيا، ومع ذلك كانت امرأته عاقرة. وقد حكى الله رب العالمين ذلك في كتابه بقوله: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وأنت خير الوارثين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني، لا تتركني فردا، يعني من غير وارث يخلفني ويكون من بعدي، لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يقول: ارزقني وارثا من آل يعقوب يرثني، يرثه ميراثا كما يرث الناس الناس، حاشا وكلا، فإن الأنبياء لا يورثون ما تركوه صدقة. إذن يرث ميراث النبوة، فلا تغيبن عنك. فإن زكريا لما دعا ربه أن يرزقه وأن يهبه الولد الوارث، إنما كان يدعو باستمرار النبوة في عقبه في ولد يجعله الله رب العالمين نبياً، وقد استجاب الله تبارك وتعالى له. الأنبياء لا يورثون ما تركوه صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس هو من ميراث الدنيا في شيء، وإنما هو ميراث النبوة. فآتاه الله تبارك وتعالى يحيى عليه السلام نبيا. قال: وأنت خير الوارثين. هذا دعاء وثناء مناسب للمسألة، دعاء وثناء مناسب للمسألة، كما هو في آداب الدعاء لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، إذا آمن به العبد المسلم أورثه الله تبارك وتعالى هذه المعاني الجليلة. والله عز وجل يؤتي الفضل من يشاء، بيده الفضل، وهو على كل شيء قدير. ومن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى اسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه الناصر، وكذلك اسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه النصير، ونصره ينصره نصرا إذا أعانه على عدوه، والنصير الناصر والجمع الأنصار، واستنصره على عدوه أي سأله أن ينصره على عدوه وانتصر منه انتقم، والنصر والنصرة العون. فالإعانة على العدو نصرة ونصر، والنصير الناصر الذي يعين على العدو الظاهر والباطن، والنصر والنصرة العون. وقد ورد اسمه تعالى الناصر في القرآن مرة واحدة بصيغة الجمع للعظمة في قوله تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وأما اسمه تعالى النصير فقد ورد في القرآن العظيم 4 مرات، وهي قوله تعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، وفي قوله: جلت قدرته والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وفي قوله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، وكذلك في قوله تعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالنصرة والنصر في اللغة العون، والناصر الذي يعين على العدو. وأما في حقه تبارك وتعالى فقال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: بل الله مولاكم وليكم وناصركم على أعدائه الذين كفروا وهو خير الناصرين، لا من قررتم أن تفروا إليه من اليهود وأهل الكفر بالله، فبالله الذي هو ناصركم ومولاكم فاعتصموا وإياه فاستنصروا دون غيره ممن يبغيكم الغوائل ويرصدكم بالمكاره. وقوله: جلت قدرته وكفى بالله نصيرا، يعني: وحسبكم بالله ناصرا لكم على أعدائكم وأعداء دينكم وعلى من بغاكم الغوائل وبغى دينكم العوجا. ونعم النصير، نعم الناصر هو سبحانه ونعم النصير. وكذلك في قوله: جلت قدرته وكفى بربك هاديا ونصيرا، أي ناصرا لك على أعدائك، فلا يهولنك أعداؤك من المشركين، فإني ناصرك عليهم فاصبر لأمري وامض لتبليغ رسالتي إلي. الناصر الميسر للغلبة المعين على العدو، والنصير الموثوق منه بألا يسلم وليه ولا يخذله، ألا يسلم وليه ولا يخذله، نعم، وإنما يقوم بنصره ويكفيه أعداءه. وله معان منها العون، يقال: نصره الله على عدوه ينصره نصرا، فهو ناصر ونصير للمبالغة على فعيل، والاسم النصرة والنصير الناصر مبالغة. فالنصير والناصر بمعنى، وإن لحظت معنى المبالغة في النصير، ومعناه ينصر المؤمنين على أعدائهم ويثبت أقدامهم عند لقاء عدوهم ويلقي الرعب في قلوب أعدائه. فنعم المولى ونعم النصير، يعني نعم الولي ونعم الناصر على الأعداء سبحانه. إذا مضى العبد المؤمن المسلم في الحياة وفي سويداء قلبه الإيمان بهذه المعاني، بهذه الأسماء لله تبارك وتعالى وبهذه الصفة من نصرة الله تبارك وتعالى لأوليائه، إذا مضى العبد في الحياة بهذه المعاني وهذا الإيمان وهذا اليقين، أورثه الله رب العالمين كثيرا من الآثار الحميدة والخصال المجيدة. إن الله تبارك وتعالى هو النصير الذي ينصر رسله وأنبياءه وأتباعهم من المؤمنين، وهو تعالى مصدر النصر الحقيقي، فالمنصور من نصره والمخذول المهزوم من خذله. فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن النصر على الإطلاق إنما هو من عند الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فالنصر من عند الله، ومن خذله الله رب العالمين فهو المخذول لا ناصر له. فالنصر في الحقيقة لا يلتمس إلا من عند الله. وإذا أخذ بالأسباب التي تؤدي إلى النصر فذلك أيضا التماس لاستنزال النصرة والنصر من عند الله تبارك وتعالى، بالأخذ بتلك الأسباب التي جعلها الله رب العالمين مؤدية إلى استنزال نصرته واستنزال نصره. فالنصر لا يكون إلا من عند الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. والخذلان إنما يتأتى من العبد، يأخذ بأسباب الخذلان ويجانب أسباب النصر فيخذل. ولا يجوز أن يقال إن الله تبارك وتعالى الخاذل فيؤخذ من الصفة بالفعل اسما، لأن ذلك لا يجوز كما هو معلوم. فالنصر يستدعي ناصرا ومنصورا ومنصورا عليه. النصر يستدعي ناصرا ومنصورا ومنصورا عليه. فتأييد الله تبارك وتعالى أولياءه المؤمنين بالملائكة نصر لهم على أعدائه، كما نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم يوم بدر بالملائكة، فيكون الملك على هذا منصورا على أعداء المؤمنين، وأعداء المؤمنين أعداء لله ولملائكته. وقد يكون نصر الله تبارك وتعالى للملك عونه على عبادته وطاعته، إذ ليس له عدو في مقابلته لأنه نور كله فلا ظلمة تجاذبه. فنسأل الله أن ينصرنا على أعدائنا وأعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن النصر يستدعي ناصرا ومنصورا ومنصورا عليه. فتأييد الله تبارك وتعالى أولياءه المؤمنين بالملائكة نصر لهم على أعدائه، كما نصر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم يوم بدر بالملائكة، فيكون الملك على هذا منصورا على أعداء المؤمنين. أعداء المؤمنين هم أعداء لله تبارك وتعالى ولملائكته. وقد يكون نصر الله تبارك وتعالى للملك عونه على عبادته وطاعته، إذ ليس للملك عدو في مقابلته لأنه نور كله فلا ظلمة تجاذبه. وهذه النصرة لا تستدعي منصورا عليه. وأما الإنسان فيجاذبه عدوه إبليس والهوى، فإذا نصره الله رب العالمين نصرا باطنا فعلى هؤلاء ينصره، وإذا نصره نصرا ظاهرا فينصره على أعدائه الكافرين وجميع الظالمين. فإن أصاب الظفر بالعدو الظاهر فهو المنصور، وإن ثبت على دين الله وصبر فكان للكافر الظفر، فالمؤمن أيضا منصور، لأن صبره على قتال عدوه، ولأن ثبات نفسه في دفع الهوى الذي من طبعه الخذلان هو النصر. إلا أن هذا نصر باطن وثواب عليه قائم، وقد حصل له النصر من الله على عدوه إبليس الذي يروم خذلان الإنسان. هذه نصرة الله تبارك وتعالى لعباده. أما نصرة العبد لربه فهي عبادته والقيام بحقوقه ورعاية عهوده واجتناب نهيه. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنصرة الله تبارك وتعالى لعباده هي هذه، ظاهرة وباطنة. وأما نصرة العبد لربه فهي عبادته وقيامه بحقوق ربه، وهي رعاية عهود سيده واجتناب مناهيه. فإن قيل كيف قال جلت قدرته، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والنصر هو العون كما مر. والله سبحانه وتعالى لا يجوز عونه قولا ولا يتصور فعلا، لأنه هو الغني، فكيف يقال إن تنصروا الله ينصركم؟ كيف قال الله تبارك وتعالى إن قيل؟ كيف قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والنصر هو العون؟ وعون الله تبارك وتعالى لا يجوز قولا ولا يتصور فعلا. فالجواب من أوجه: إن تنصروا دين الله بالجهاد عنه ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا دين الله بالجهاد عنه ينصركم الله تبارك وتعالى. والوجه الثاني: إن تنصروا أولياء الله بالدعاء ينصركم الله تبارك وتعالى ويثبت أقدامكم. والوجه الثالث: إن تنصروا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأضاف النصر إلى الله تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم وأوليائه وللدين، كما قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فأضاف القرض إلى نفسه جلت قدرته تسلية للفقير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والله تبارك وتعالى هو الغني لا يحتاج شيئا. وجاء فعل النصر في مواضع كثيرة صفات أفعال، فجاء كذلك مضافا إلى من قصه الله بالنصرة وهم الملائكة والمؤمنون لا غير، فإن حقيقة النصر المعونة بطريق التولي والمحب. والمعونة على الشر لا تسمى نصر، المعونة على الشر لا تسمى نصرا، ولذلك لا يقال في الكافر إذا ظفر بالمؤمن إنه منصور عليه، بل يقال مسلط عليه. فإذا تمكن الكفار من المسلمين فلا يقال إن الكافرين قد انتصروا على المؤمنين ولا على المسلمين، وإنما هم مسلطون عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليه، لم يقل لنصرهم عليكم، وإنما قال جلت قدرته: ولو شاء الله لسلطهم عليكم. فلا يقال في الكافر إذا ظفر بالمؤمن إنه منصور عليه، بل يقال هو مسلط عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذ ذكر أئمة الجور في آخر الزمان وينصرون على ذلك، أراد أنهم ينصرون على الكافرين، فصحت النسبة، ويكون نصر الله تبارك وتعالى لدينه راجعا له إبقاء لكلمته، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا حديث متفق على صحته، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فتجد الرجل الفاجر، تجد الرجل الفاجر يدافع عن دين الله رب العالمين، يؤيد الله رب العالمين به دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ولو وردت لفظة النصر للكافر لكان معناه التسليط والعون البشري، وإنما حقيقة النصر ما ذكر، لأن النصر والمعونة مع التولي والمحبة، أن يتولاك مع محبته إياك، فيأتي النصر لذلك وبذلك. وأما إذا ما كان الظفر للكافرين المشركين المجرمين من أعداء الله وأعداء الدين، إذا كان الظفر لهم على المسلمين المؤمنين فلا يسمى نصرا، وإنما هو تسليط، فنسأل الله أن يرفع الكرب. وكل من يريد بقوله وعمله رضا الله ينصره الله ويعينه، فينبغي إذا رأى العبد المسلم منكرا أن يغيره بيده إذا قوي، وإلا فبلسانه إذا ضعف، فإن عجز عن الأمرين أنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله رب العالمين قادر على نصرة دينه، فإنه نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فإنه القوي القادر على كل شيء، ولكنه ابتلى عباده بذلك ليظهر من ينصر دينه وشرعه ممن يتولى عن نصرته. قال سبحانه: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذه الحكمة، ولكن الله رب العالمين قادر على أن ينصر دينه بغير سبب، ولكن هو الابتلاء كما أخبر رب الأرباب: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال جلت قدرته: إلا تنصروه فقد نصره الله، فهو الابتلاء. وقد أوضح الله تبارك وتعالى لعباده أنه لا ناصر لهم دونه ولا معين لهم سواه، وذلك في آيات كثيرة لتتوجه قلوبهم إليه وأكفهم بالضراعة نحوه. قال سبحانه: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقد تكرر في القرآن بهذا المعنى كثيرا: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. وقال سبحانه: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أيقن بذلك عباده المؤمنون، فقال نوح عليه السلام لقومه حين عابوا عليه اتباع الفقراء والضعفاء لدعوته وأمروه بطردهم: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وقال صالح عليه السلام: فمن ينصرني من الله إن عصيته. وقال مؤمن آل فرعون مذكرا قومه بعاقبة كفرهم وإعراضهم عن الإيمان بالله ورسوله: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. وقال تعالى عن نوح عليه السلام: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وتأمل في قوله جلت قدرته: أغرقوا فأدخلوا نارا، فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. وسبحان من جمع بين هذين المتناقضين على هذا النحو، فإنهم ماتوا بسبب الماء فأدخلوا النار. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. ولما خسف الله تعالى بقارون المختال الكفور قال: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وكذلك لما أحاط الله جل شأنه بمال الرجل الذي كفر بربه وبالبعث، وأهلك الله بستانه، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ثم قال تعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. فالناصر الله، والنصير الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا يقول: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة، وكذلك ابن حبان في الموارد بإسناد صحيح. أنت عضدي، أنت عوني، أحول أحتال. الحول معناه في كلام العرب الحيلة، يقال: ما للرجل حول وما له محالة. ومنه قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حيلة في دفع سوء ولا قوة في درك خير إلا بالله. وفيه وجه آخر، وهو أن يكون معناه المنع والدفع. لا حيلة في دفع سوء ولا قوة في درك خير إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لا حيلة في دفع سوء. انقطعت الأسباب وسلمت القلوب لرب الأرباب، فلا حيلة في دفع سوء ولا قوة في درك خير إلا بالله. وفيه وجه آخر، أن يكون معناه المنع والدفع من قولك حال بين الشيئين، يعني منع أحدهما عن الآخر. يقول: لا أمنع ولا أدفع إلا بك. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أمنع ولا أدفع إلا بك. وأيضا معناه لا حيلة في دفع سوء ولا قوة في درك خير إلا بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده، أعز جنده ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده. الأحزاب هم قبائل الكفار المتحزبين على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وغلب الأحزاب وحده، أي من غير قتال الآدميين وحده. من غير قتال الآدميين، بل أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ولما ثقلت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شروط الحديبية، قال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ وفي رواية: فلما نعطى الدنية في ديننا إذن؟ إذن قال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فالناصر الله والنصير الله. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والبخاري في الصحيح. وكفى بربك هاديا ونصيرا. نسأل الله رب العالمين أن ينزل نصرته ونصره وعونه وفضله بحوله وطوله على المسلمين في جميع بقاع الأرض، إنه على كل شيء قدير، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يجمعهم جميعا على كلمة سواء، وأن يجعل قلوبهم على قلب رجل واحد، حتى يرمون عن قوس واحدة أعداء الله رب العالمين وأعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.